إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكر بعض النصوص التي ذكرها رحمه الله. وأما علي رضي الله عنه فهو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وأما أمه ففاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو رضي الله عنه أول هاشمي يولد من هاشمية. وأما كنيته فأبو الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. وقد أسلم صغيرا وهو ابن 8 سنين على المشهور. وأما أزواجه رضي الله عنه ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة بنت أبي العاص، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله عنها. وخولة بنت جعفر بن قيس، وليلى بنت مسعود، وأم البنين بنت حزام، وأسماء بنت عميس، والصهباء بنت ربيعة، وأم سعيد بنت عروة. وأما أولاده الذكور فالحسن والحسين، ومحمد الأكبر، وعبيد الله وأبو بكر، والعباس الأكبر، وعثمان، وجعفر الأكبر، وعبد الله، ويحيى، وعون، وعمر الأكبر، ومحمد الأوسط، ومحمد الأصغر. وأما الإناث فزينب الكبرى، وأم كلثوم الكبرى، ورقية وأم الحسن، ورملة الكبرى وأم هانئ، وميمونة وزينب الصغرى، ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى، وفاطمة بنت علي، وأمامة وخديجة، وأم الكرام، وأم سلمة، وأم جعفر، وجمانة، ونفيسة. وأما فضائل علي رضي الله عنه فكثيرة، منها ما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والحديث في الصحيحين. وكذلك ما رواه علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. أخرجه مسلم في صحيح. ومنها ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والحديث في الصحيحين. وأخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذه كلها فضائل خاصة بعلي رضي الله تعالى عنه. وكذا له فضائل مع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر. فذكر كتاب الله تعالى وحض عليه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته؟ قال: الذين حرموا الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. قيل لزيد: أكل هؤلاء من أهل بيته؟ قال: نعم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأخرج من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه فضائل لعلي رضي الله عنه في أهل البيت رضي الله عنه. وأما الفضائل العامة التي كانت له ولغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا حراء: اسكن حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وكان على حراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد رضي الله تعالى عنه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وصاحبكم في الجنة، يعني نفسه رضي الله تعالى عنه، وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث في العشرة المبشرين أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعلي رضي الله عنه تميز بأمور بز بها أقرانه، وقد خرج يوم الخندق لملاقاة عمرو بن عبد ود، فقال: يا عمرو، كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى أحد خلتين إلا أخذتها منه؟ فقال له: أجل. فقال علي: فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال عمرو: لا حاجة لي بذلك. قال علي: فإني أدعوك إلى النزال. قال له: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني والله أحب أن أقتله. فحمي عمرو عند ذلك، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي الله تعالى عنه. وقد بويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وكانت بيعته عامة. فعن محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: أتى علي دار عثمان وقد قتل، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، يعنون عثمان رضي الله عنه، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزير، خير لكم مني أمير. فقالوا لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. وهذا الأثر أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح، وسيأتي من رواية المصنف بإسناده إن شاء الله. وبايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة، وقيل إنه تخلف عن بيعته بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وقيل إنه بويع من الجميع وهذا هو المشهور، وإنما تخلف سعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة عن القتال معه، أما البيعة فقد بايعوه. قال عوف بن أبي جميلة: كنت عند الحسن البصري وكان في المدينة عند مقتل عثمان، فذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن جوشن الغطفاني: يا أبا سعيد، إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا. فغضب الحسن حتى تبين في وجهه، فقال: فمن يتبع؟ قتل أمير المؤمنين مظلوما، فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه، فمن يتبع؟ حتى رددها مرارا. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. وأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام: المنصوص عند أحمد بن حنبل تبديع من توقف في خلافة علي، وقال هو أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه. فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم اختلفوا في عثمان وعلي. والجمهور والذي استقر عليه الأمر والعمل كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا أن عثمان أفضل من علي، ثم اتفقوا بعد ذلك على أن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكثير من المناقب التي تخص علي رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لا وطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يدي. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقد فتح الله تبارك وتعالى على يديه. وأخرج البخاري بسنده عن سلمة قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وأخرج الترمذي بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشين، وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي، يقول البراء رضي الله عنه: فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. قال: فقدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال البراء: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول، يعني إنما حملت الرسالة ولا دخل لي بما فيها. قال: فسكت. والحديث صحيح لشواهده. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عيني. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه، وفي رواية النسائي كما في الخصائص عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، أو قال: يحبه الله ورسوله. فدعا عليا وهو أرمد ففتح الله على يديه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ وهي كنية علي رضي الله عنه. فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا له، فقال: ادعوا لي علي. فأتي به أرمض فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وهذا الحديث حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الترمذي وأحمد والنسائي في الخصائص. قال الإمام أحمد فيما يرويه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: أنا. قال: أمط. ثم جاء رجل فقال: أمط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر، هاك يا علي. فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك، وجاء بعجوتهما وقديدهما. وهذا الحديث إسناده حسن. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه كما قال زيد بن أرقم: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فذكرت ذلك للنخعي فأنكره، وقال أبو بكر: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما حديث زيد بن أرقم عند الإمام أحمد فإسناده حسن، وأما ما ذكره النخعي فهذا مرسل. ومعلوم أن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، ومن النساء خديجة. وأما أول من أسلم من الصبيان فعلي، فهذه الأولية على هذا النحو. وعلي رضي الله تعالى عنه شهد بدرا كما هو معلوم، وقد سأل رجل البراء كما قال أبو إسحاق: وأنا أسمع. قال: أشهد علي بدرا؟ قال: بارز وظاهر، أي لبس درعا على درع. وقد أخرج هذا الإمام البخاري في الصحيح. وأخرج أبو داود بإسناده عن حارثة بن مضرب عن علي قال: تقدم، يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة ابن الحارث والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسلم. وقال البخاري رحمه الله فيما يرويه عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية آذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وكذلك أخرج البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: نحن نمشي عنك، فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وإسناده حسن. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم خص علي رضي الله عنه ببشارات ودعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شيء. ففيه بشارة لعلي رضي الله عنه في ضمن البشارات لمن حضروا. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من علي رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشرة، يعني نفسه، ولكنه لم يصرح تواضعا لله تبارك وتعالى وإخباته. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، وقد أخرجه أبو داود والترمذي. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسنده عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. قال: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إن عمك الشيخ، يعني أباه، قد مات. قال: اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فواريته، ثم أتيته. قال: اذهب فاغتسل، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فاغتسلت، ثم أتيته. قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا اغتسل. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه، قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وعن البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا: يعني أهل مكة، لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك حمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ يقول ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحمزة قد قتل رضي الله عنه يوم أحد شهيدا. فقال له علي في ذلك اليوم لما هموا بالخروج بعد أن اعتمروا ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكذا أبو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن حبشي بن جنادة السلولي وكان قد شهد حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وهذا الحديث صحيح لغيره. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن زيد بن يثيع عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسوله. قال فسار بها ثلاثة، ثم قال لعلي رضي الله عنه الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها أنت. قال ففعل. قال فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكى. قال يا رسول الله حدث في شيء؟ قال ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني. وكان أرسل علي رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد صحيح بمجموع طرق. وكذلك أخرج النسائي في الخصائص بسنده عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم؟ قلت سبحان الله أو معاذ الله. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سب عليا فقد سبني، رضي الله تعالى عنه. هذا حديث صحيح قد أخرجه أيضا الإمام أحمد في فضائل الصحابة. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت جالسا في المسجد أنا ورجلان معي، فنلنا من علي فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبان يعرف في وجهه الغضب، فتعوذت بالله من غضبه، فقال ما لكم ومالي؟ من آذى عليا فقد آذاني. وهذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد في فضائله الصحابة. وأخرج ابن ماجه بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، وسمعته يقول: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. وهذا الذي أخرجه ابن ماجه بإسناده صحيح لشواهده، وقد أخرجه النسائي في الخصائص. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال رياح: فلما مضوا تبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. وهذا حديث صحيح. وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وهذا حديث صحيح وقد مر. وقد شهد عمر رضي الله عنه بأن عليا أقضى أصحابه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها كذا. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد. هذه بعض البشريات والدعوات لأمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. عود إلى النصوص التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله تعالى في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا النيسابوري قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان عن أبي إسحاق عن عمر بن حبشي عن علي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان، وأنا خائف ألا أصيب. قال: إن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. وقد مر هذا الحديث وهو حديث حسن. حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسن الهمداني الكوفي قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد الدلال النهمي، وهذا قد ضعفه الدارقطني. قال: حدثنا مخول بن إبراهيم قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب الكوفي وهو ثقة عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى أقوام أسن مني لأقضي بينهم؟ قال: اذهب، فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. إسناد المصنف ضعيف لحال ابن مضرب، وكذلك لحال محمد هو أبو محمد القاسم بن محمد الدلال النهمي، وقد ضعفه الدارقطني. وأما حارثة بن مضرب الكوفي فهو ثقة. وهذا الحديث في إسناد المصنف ضعف، ولكن له شواهد. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد والقند السكر. وعمرو بن طلحة القناد صدوق رمي بالرفض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي وهو مجهول عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم عمن إن استشرتموه لم تهلكوا ولم تضلوا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو ذا علي قاعد. ثم قال وازروه وناصحوه وصدقوه. ثم قال إن جبريل أمرني بما قلت لك. إسناده ضعيف، فإسحاق بن إبراهيم الأزدي مجهول، وفيه أيضا من رمي بالرفض. حدثنا أبو نصر ظفر بن محمد الحداء قال حدثنا الحارث بن محمد وهو صدوق قال حدثنا داود بن المحبر وهو متروك قال حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أمتي بالسنة والقضاء، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إسناده ضعيف جدا، فيه داود بن المحبر وهو متروك، ولكن صح عند ابن ماجه وغيره وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع بعض ما يقول أبي. أخرجه البخاري في الصحيح. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن عبد الله قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بلفظ أفضل أهل المدينة، وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي وحدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عمرو بن طلحة وهو صدوق رمي بالرفض قال حدثنا أصباط عن سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، عن ابن عباس قال إذا بلغنا شيء تكلم به علي بن أبي طالب من فتيا أو قضاء وثبت لم نجاوزه إلى غيره. أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب ووكيع في أخبار القضاة، ويشهد له هذا الذي أتى بعده. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال حدثنا ابن أبي حرب الصفار قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما مر، عن ابن عباس قال ما ثبت لنا شيء عن علي فتركناه أو فعدلنا عنه. وقد أخرجه في الطبقات ابن سعد، وأخرجه ابن عساكر في مختصر التاريخ، ورجاله ثقات سوى ما في اضطراب رواية سماك عن عكرمة. حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن أبي إسحاق الكوفي وهو إبراهيم بن يزيد قال ابن المديني مجهول وذكره البخاري وأبو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: ما قضى علي قضاء قط، فطلبته في أصل السنة إلا وجدته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال: حدثنا علي بن عبد الله القراطيسي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الحسن بن عمارة وهو متروك. عن أبي إسحاق قال: سمعت الحارثة هو الأعور، هو مختلف فيه، حتى قال الذهبي: وأنا متحير فيه، يعني في الحارث الأعور. قال: ما رأيت أحدا أحسب من علي بن أبي طالب. أتاه آت فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته، فقال علي رضي الله عنه: صار ثمنها تسعى. أخرجه سعيد بن منصور في السنن والبيهقي وهو ضعيف، فيه الحسن بن عمارة وهو متروك، وفيه الحارث الأعور، وطريق سعيد بن منصور فيه انقطاع، وطريق البيهقي فيه الحارث الأعور. وأما هذه المسألة من مسائل الفرائض فصورتها في هذا الرجل الذي مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته، فصار ثمن المرأة تسعى للبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن. فأصل المسألة 24، للبنتين 16، وللأبوين 8، وللزوجة 3، فعالت المسألة إلى 27، فأصبح للزوجة 3 من 27، فأصبح ثمنها 9. وهذه المسألة هي ما يسمى بالعول عند الفرضيين، وهو مصدر عال يعول عولا إذا زاد، ويراد به زهادة في السهام ونقص في الأنصبة. حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص قال: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت الثوري يقول: إذا جاء الشيء عن علي فثبت فخذ به. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: فقضايا علي رضي الله عنه وأحكامه سنة واجبة وفروض لازمة، مشاكلة لأحكام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه عليهما، أي على الكتاب والسنة، ورد وعنهما صدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وغيره، وهو رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وسنته كسنته، وكذلك كانت بيعته رضي الله عنه بيعة إجماع ورحمة وسلامة، لم يدعو إلى نفسه، ولم يجبرهم بسيفه، ولا غلبهم بعشيرته، ولقد شرف الخلافة بنفسه وزانها بشرفه، وكساها سربال البهاء بعدله، ورفعها بعلو قدره، ولقد أباها فأجبروه، وتقاعس عنها فأكرهوه. حدثني أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسحاق بن بهلول الأزرق قال: حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي وعثمان محصور، فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام علي فأخذت صوته تخوفا عليه، فقال: خلي لا أم لك. فأتى علي الدار وقد قتل عثمان رضي الله عنه، فأتى داره فدخلها وأغلق بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه فقالوا: إن عثمان قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوا فإني أكون لكم وزيرا خير من الأمير. قالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني. وخرج إلى المسجد فبايعه الناس. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال حدثنا الأثرم قال قال لي أحمد بن حنبل اكتب هذا الحديث، فإنه حديث حسن في خلافة علي بن أبي طالب. ثم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل، فذكر الحديث بطوله، وقد أخرجه الخلال بسند حسن عن أحمد رحمه الله تعالى. حدثني أبو صالح وحاله مجهول، قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي التياح قال حدثني غالب بن عبد الله وهو مجهول عن زهدم قال كنا عند ابن عباس فقال إني أحدثكم بحديث ما هو بسر ولا بعلانية وما أحب أن أقوم به. قلت لعلي حين قتل عثمان اركب رواحلك والحق بمكة، فوالله لا يبايعنك ولا يجدون منك بدا، فعصاني. أخرجه الطبري في التاريخ. حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة ابن مقسم، ولم يسمع المغيرة ابن مقسم من أحد من الصحابة. قال لما قتل عثمان جاء المغيرة بن شعبة فسار عليا فقال ادخل بيته ولا تدعوهم إلى نفسك، فإنك لو كنت في جحر بمكة ما بايعوا غيرك. وهذا فيه انقطاع. هناك سؤال يدور كثيرا ولا يتوقف أهل الشبهات عن ذكره، وهو كيف قتل عثمان رضي الله عنه ولم يدفع عنه ولم يدافع أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخلي بين الثوار وبينه حتى دخلوا عليه فقتلوا. في هذا تعليلات ذكرها أهل العلم، منها أن عثمان رضي الله عنه عزم عليهم بهذا وأمرهم أن يغمدوا سيوفهم، وهو الذي نهاهم عن القتال، واستسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه لقضاء الله تبارك وتعالى وقدر، هو الذي صرفهم، وكان يصرف أولاد الصحابة كما يصرف الصحابة. وهذا يدل على شجاعته رضي الله عنه وعلى رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أدرك أن أولئك الثوار أعراب أجلاف وأنهم مفسدون في الأرض، فرأى أنه لو قاتلهم الصحابة لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل واحد، ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير من الصحابة، وقد يتعدون إلى انتهاك الأعراض في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاب الأموال ثورة. وقد تجمعوا بعد أن فرغوا من الحج في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على ميعاد، وهي مؤامرة محبوكة الأطراف كما هو الشأن دائما في أي ثورة. ثم كان ما كان حتى حصروا عثمان في الدار، حتى إن أم المؤمنين لما خرجت وقد حصر ومنع عنه الماء، وهو الذي اشترى بئر رومة وجعله للمسلمين صدقة، فمنعوه الماء، فأخذت قربة من الماء على بغلة وذهبت تظن رضي الله عنها أنهم أي الثوار سوف يفسحون لها الطريق حتى تذهب بالماء إلى عثمان. فأخذوا يضربون البغلة حتى وقعت فرجعت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وظل محصورا في الدار حتى دخل عليه أولئك الأجلاف فقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. هي فتنة إذن وثورة وأمور مضطربة، فلو أنه جعل دون نفسه أصحاب النبي وأبناء الأصحاب يقاتلون أولئك الثوار في تلك الفوضى لكانت المفسدة عظيمة. أما إذ طلبوه هو فأراد أن يخلي بينه وبينه، وقتله حينئذ يكون على حسبه حساباته هو يكون أخف ضررا من أن يقتل معه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وقعت الفوضى كما هو معلوم في كل ثورة فستنتهك الأعراض وستسلب الأموال وسيعتدى على الممتلكات وتقع الفوضى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنع رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابة أن يدافعوا عنه، ورد أولاد الأصحاب الذين أرادوا أن يدافعوا عنه وأن يقفوا في وجه الثوار. التعليل الأول هو أن عثمان هو الذي عزم عليهم فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال، واستسلم هو رضي الله عنه لقضاء الله سبحانه وتعالى. وتعليل آخر هو أن عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج الثوار، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانوا على أربعة أماكن. المكان الأول مكة، لأن الموسم كان موسم حج، قد خرج الكثيرون للحج ولم يكونوا حاضرين. المكان الثاني الأمصار، إن بعض الأصحاب رضي الله عنهم تمصروا الأمصار وعاشوا في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرها من البلاد. الثالث في الجهاد، كانوا يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. الرابع الذين كانوا في المدينة لم يكن عددهم مكافئا لعدد أولئك الخوارج الثوار، فرأى عثمان رضي الله عنه أن المفسدة ستكون عظيمة جدا لو تصدى الأصحاب على قلة عددهم لهؤلاء الثوار. التعليل الثالث أن الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان، وما كان الصحابة يتصورون أن الأمر يصل إلى القتل، لأن الزمان كان غضا طريا وكانوا قريبي عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يتصورون أن يصل الناس إلى تلك الدرجة وأن يعتدوا على مثل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأرسلوا أبناءهم على أن الأمر هين ولا يحتاج إلى وجودهم بجمهرتهم للدفاع عن عثمان رضي الله عنه، لأنهم اعتقدوا أن الثوار لا يتجرؤون على قتل عثمان، وكان بعض الصحابة يرى أن الأمر لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. على كل حال الثابت الراجح في هذا كله، وإن كان جميع ما مر يصلح أن يكون تعليلا واحدا، ولكن الراجح الثابت هو أن عثمان رضي الله عنه وكان واجب الطاعة عليهم هو الذي أمره فامتثلوا لأمره. حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المبارك بن سعيد الثوري وهو صدوق عن موسى بن أبي عائشة قال حدثني أبو الجهم قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول لابن أبي ليلى لو كان صاحبك صبر، يعني عليا، بعدن أبيا أتاه الناس. وعدن أبيا في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية، وهذا إسناد حسن وقد أخرجه ابن سعد والخطيب في التاريخ. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت قال حدثني أبو راشد، وهذا لا يعرف إلا بكنيته ولم يتابع. قال لما انتهيت إلى حذيفة ببيعة علي بايع بيمينه وشماله وقال لا أبايع بعده لأحد من قريش. هذا ضعيف لأن أبا راشد لا يعرف إلا بكنيته ولا متابع له، وقد أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ. حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن عيسى السكري قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد الساجي قال حدثنا عبد الملك الأصمعي قال حدثنا سلمة بن بلال وسلمة مجهول عن المجالد بن سعيد وهو ضعيف عن الشعبي قال دخل أعرابي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أفضت الخلافة إليه فقال له والله يا أمير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك، ولهي كانت إليك أحوج منك إليها. إسناده ضعيف. حدثنا أبو صالح، وهذا من شيوخ المصنف وهو مجهول، قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال سمعت الحسن بن صالح يقول ما كانت بيعة علي إلا كبيعة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لعله أراد في ما قال أنها كانت بيعة شرعية أو كانت بإجماع جمهور الصحابة، وهي كذلك. حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار قال حدثنا الهيثم بن خاردة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن جابر الطائي عن سليمان بن عبد الله القرشي عن كعب الأحبار قال خرجت وأنا أريد الإسلام فلقيني حبر من أحبار اليهود فقال أين تريد؟ قلت أريد هذا النبي أسلم على يديه. قال إنه قد قبض في هذه الليلة وقد ارتدت العرب، وفارقته كئيبا حزينا. فلقيني ركب قد قدموا من المدينة وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض وقد ارتدت العرب. فرجعت إلى الحبر فأخبرته وكان عالما، فقال أما قبض فصدقه، وأما ارتدت العرب فأمر لا يتم. قلت من يلي بعده؟ قال العدل أبو بكر. قلت فمن يلي بعده؟ قال قرن من حديد، أي حصن من حديد، عمر بن الخطاب. قلت من يلي بعده؟ قال الحيي الستير عثمان. قلت من يلي بعده؟ قال الهادي المهتدي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الأثر معلول ومتنه فيه غرابة. قال الشيخ رحمه الله فهذا مذهبنا في التفضيل والخلافة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومذهب سلفنا وأئمتنا، وهو طريق أهل العلم، ومن سلمه الله من اتباع الهوى ولزم المحجة الواضحة والطريق السابلة القاصدة. وعليه أدركنا من لقينا من شيوخنا وعلمائنا رحمة الله عليه. أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين هو الآجري بمكة قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رحمهم الله تعالى. أخرجه اللالكائي وابن عبد البر في الجامع وفي الانتقاء. وهذا الترتيب في الخلافة والتفضيل هو قول جمهور أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، وقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. وإلى هذا استقر قول عامة أهل السنة وعليه انعقد الإجماع. قال شيخ الإسلام: ويقرون، يعني أهل السنة، بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني عثمان وعليا، فقدم قوم عثمان وسكتوا وأربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: فهذه خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين على مراتبهم ومنازلهم، حقق الله الكريم فيهم أخباره وتم أمره ونجز وعده وخرجت أفعالهم وأحوالهم موافقة لوعد الله فيهم ووصفه لهم ولأخبار رسول الله وسنته، وقامت الحجة على الرافضة الضالة والخوارج المبتدعة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع عدول الأمة وإجماع جميع أهل العلم في جميع البلدان والأمصار والأقطار، لا يمكن دفعه ولا ينكر صحته إلا بالكذب والبهتان واختلاق الزور والعدوان. ولأننا قد ذكرنا من فضل كل واحد منهم ومما جاء فيه من الفضائل العظيمة والأخلاق الشريفة والمناقب الرفيعة الدالة على موجبات خلافته وإمامته، وكل ذلك فمن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن إجماع أهل القبلة في جميع أقطار الأرض وأمصارها، وفي بعض ذلك كفاية وشفاء لأهل الإيمان. فأما من طلب الفتنة وحشي قلبه بالغل ورمى بالحسد والعداوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دينه دنياه ومعبوده هواه وحجته البهتان وشهوته العدوان، وغلبت عليه حمية الجاهلية وعصبية العامية وسبقت فيه الشقاوة، فليس لمرض قلبه دواء ولا يقدر له على عافية ولا شفاء، فإن في الناس من تغلب عليه الشقاوة وصلابة القلب والقسوة حتى يطعن في خلافة أبي بكر وعمر، ومنهم من يطعن في خلافة عثمان وعلي، ومنهم من يطعن في خلافة علي رضي الله عنه، وكل ذلك فمقالات رديئة صدر أهلها فيها عن آراء دنية وقلوب عمية وألباب صدية وأحلام سخيفة وعقول خفيفة اتبعوا فيها الهوى وآثروا فيها الدنيا. وبالأحرى أن نذكر الآن من مجمل القول ما دل على جهل أصحاب هذه المقالات وقبح مذاهب أهل الجهالات، مما دلنا عليه سلفنا وأئمتنا وعدلت فيه الشهادة ووضحت به الدلالة من الكتاب المنزل وما قاله النبي المرسل. فنقول: إنا وجدنا الأمم السالفة والقرون الماضية من أهل الكتب المختلفة ومن كان بعدهم من الباقين والغابرين مجمعين لا يختلفون ومتفقين لا يتنازعون أنه لم يكن نبي قط في زمان من الأزمان ولا وقت من الأوقات قبضه الله تعالى إلا تلاه وخلفه نبي بعده يقوم مقامه ويحيي سنته ويدعو إلى دينه وشريعته. فإن لم يكن نبي يتلوه فأفضل أهل زمانه لا ينكر ذلك أحد من الأمم. فكان إبراهيم ثم خلفه إسحاق من بعده ثم كان بعد إسحاق يعقوب، فكان في عقب كل نبي نبي أو رجل يتلوه أفضل أهل زمانه. ثم كان موسى فقام من بعده يوشع بن نون، ثم كان داود فقام من بعده سليمان، ثم بعث الله عيسى ثم رفعه إليه، فقام من بعده حواريوه الذين دعوا إلى الله، وكان أفضل حواريه الذين دعوا إلى الله، وكان أفضل حواريه الذين جمعوا الإنجيل وهم أربعة نفر. والمشهور أن الذين جمعوا الإنجيل هم متى ويوحنا ومرقس ولوقا، ولم يصحب المسيح من هؤلاء أحد كما هو معلوم، بل إن أقربهم إليه زمانا بينه وبين المسيح 70 عاما، فكانوا هم القائمين لله بدينه وكتابه وبخلافة عيسى من بعده في أمته، وكان بقية الحواريين لهم تابعين وبفضلهم مقرين ولهم طائعين، فقبلوا جميع الإنجيل عنهم دون سائرهم. ولما مضت سنة الله تعالى في أنبيائه وجرت فيهم عادته أنه لا يقبض نبيا إلا خلفه نبي أو من اختاره الله من أفاضل أهل زمانه من الأئمة الراشدين المهديين بدلا من الأئمة المرسلين، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا كتاب ينزل، لم يجز إلا أن يكون بعده إمام يقوم مقامه ويؤدي عنه ويجمع ما شذ ويرد من ند ويحوط الإسلام ويقوم بالأحكام ويذب عن الحريم ويغزي بالمسلمين ويجاهد الكافرين ويقمع الظالمين وينصر المظلومين ويقسم الفيء بين أهله ويقوم بما أوجب الله على الإمام القيام به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة مواسم الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسوية بين المسلمين في حقوقهم بالقسط والعدل وتسويتهم بنفسه فيما وجب عليه من حقوقهم وتركه الاستئثار عليهم في صغير الدنيا وكبيرها. فإنه لم يجز أن يكون القيم بذلك المتكفل به بعقب النبوة وتالي صاحب الشريعة إلا من هو خير أهل زمانه وأفضلهم وأتقاهم وعلمهم بسياسة الأمة وحياطة المسلمين والرأفة بهم والرحمة لهم، لأنه قد استيئس من رسول يبعث أو نبي يأتي فيقول قد أخطأتم بولايتكم فلانا وجهلتم حين عدلتم عن فلان، ولا كتاب ينزل كما كان في الأمم السالفة والقرون الماضية، وكانت هذه الأمة هي خير الأمم التي أخرجها الله للناس وهي آخر الأمم، وجعل أهلها هم الشهداء على الناس وجعل الرسول عليهم شهيدا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ثم قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون يعني أمة محمد أنه قد بلغ يعني نوحا، ويكون الرسول عليهم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فلم يكن الله ليمدح هذه الأمة بالخيرة ويجعلها شاهدة على غيرها ويصفها بالعدالة مع ما نعتها به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان به، فلم يكن تعالى ليمدح هذه الأمة بالخير الكثير ويفضلها على جميع الأمم الماضية ويجعل نبيها خير المرسلين وخاتم النبيين، ثم يفضل سائر الأمم عليها وجميع الأنبياء على نبيها بأن يجعل في عقب كل نبي نبيا مثله أو رجلا من أمته هو خيرها وأفضلها، يخلف ذلك النبي أمته ويدعوهم إلى شريعته، يجعل خلف هذا النبي الفاضل في هذه الأمة الخيرة شر أهل زمانه وأضل أهل عصره، فما زعمت هذه الفرقة الضالة يعني الروافضة التي طعنت في خلافة أبي بكر وقالت إن الخليفة الذي قام بعقب نبينا ضال، وإن الأمة التي قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إنها شر أمة أخرجت للناس، لأنهم ضلال كفار إذ بايعوا ضالا، وكانت جميع الأمم قبلهم أفضل منهم على قول الرافضة، إذ قام بعقب كل نبي نبي أو أفضل أهل زمانه، وقام بعد نبينا بزعم الرافضة أضل أهل زمانه يتلوه ويتبعه، وتابعته الأمة كلها على ذلك منذ يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، لأن البيعة انعقدت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الضال بايعه الضلال والناس كلهم على آثارهم يهرعون، فعلى ما أصلت الرافضة لأنفسها من دينها وانتحلته من مذاهبها أن هذه الأمة التي أخبر الله أنها خير أمة أخرجت للناس هي شر أمة أخرجت للناس، وأن الأمة التي جعلها الله وسطا لتكون الشاهدة على الناس هي المشهود عليها، وأن النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ولعل سقطا وقع في المخطوط، لأن الذين آمنوا به في حياته وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، كما تزعم الروافض كفروا به بعد وفاته وخالفوه وجحدوه وأجمعوا كلهم على ضلالة بعده، ثم قفى الناس أثرهم فضلوا بضلالتهم، وكفرت الأمة كلها باتباعهم، فبطل عند الرافضة أمر الله وكذبت أخبار الله تبارك وتعالى، واستحال وجود صحة كتاب الله فيما أثنى عليهم فيه حيث يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقالت الفرقة المفترية على الله يبتغون ظلما وطغيانا وكفرا وآثاما، تعالى الله عما تقوله الرافضة علوا كبيرا، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فقدم الله الرضا عنهم لما علم من قلوبهم أنها خير قلوب البرية بقوله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، لما علم من صحة قلوبهم، ثم أخبر بعاقبة أمرهم وآخر مصيرهم وما أعده لهم، فقال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم وصف أعمالهم وأقوالهم في حركاتهم وسكونهم وقيامهم وقعودهم وهممهم وعزمهم وما هم لله سائلون ومنه طالبون، ثم وصف استجابته لهم وحفظه لأعمالهم وجميل صنيعه بهم ذكرا يفهم، وأثابهم ومكافأته لهم بأحسن المكافأة وأجزل المجازات، فقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم ما زالوا دواما وإلحاحا حتى استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، إلى قوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فيلزم من طعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أو طعن على من بايعهم واتبعهم أن يقول إن الله تبارك وتعالى عما تقوله هذه الفرق الضالة علوا كبيرا، أن يقولوا إن الله أثنى عليهم بما جهله من أمر عاقبتهم، وذلك أنه قدم الوعد لهم وهو لا يعلم أنهم ينكثون ويجورون فيكفرون، أنه رفع السكينة من قلوبهم لكفر في قلوبهم، حتى قالت الخوارج الضالة في علي رضي الله عنه ما قالته وكفرت، وقالت المبتدعة المتأخرة فيه رضي الله عنه ما قالته مما قد رفعه الله عنه ونطق القرآن به وجاءت السنة بخلافه، وقالت المبتدعة في خلافة أبي بكر ما قالته حتى كفرت، وكفرت الذين عقدوا خلافة أبي بكر وبايعوه، وكفى بقائل هذه المقالة من الفريقين شناعة وبشاعة، فإنها ألزمت أنفسها جهلا وبغيا وعدوانا، وسلكت طريقا موحشا موغرا مهلكا غير مستقيم ولا مسلوك، بأن قالوا إن الله لم يعلم عاقبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى ماذا يصيرون ولا ما هم عاملون، حتى أثنى عليهم بما لا يستحقون ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فزعمت هذه الفرق الشاردة عن الدين المفارقة لجماعة المسلمين أن الصحابة غيروا وبدلوا وكفروا، فالجنان التي وعدهم الله أنهم فيها خالدون إنهم إليها لا يصلون وفيها لا يسكنون، فنعوذ بالله من الحيرة والعمى والضلالة بعد الهدى، وأن نقول على الله ما لم يقل، ونلزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما وعدهم، وأن نكذب الله فيما وصفهم به، وأن نقول بقول هذه الفرق المذمومة الذين أدخلوا في أخبار القرآن التناقض وجهلوا الله تعالى إذ أعد لمن يكفر به ويرتد عن دينه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وبعد، فإنه لا يخلو ما ألزموه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين قدم الله فيهم الوعد وأخبرهم بما أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلا يخلو أن يكون فرض الرضا وإعداد الجنات وهو يعلم أنهم يكفرون أو لا يعلم أنهم يكفرون، وقد تكون على الفعل الماضي، فلا يخلو أن يكون فرض الرضا وعداد الجنات وهو يعلم أنهم يكفرون أو لا يعلم أنهم يكفرون. فإن كان يعلم أنهم يكفرون ببيعتهم أبا بكر فقد قدم الرضا عن قوم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وهو عالم أنهم يكفرون، أو يكون قدم لهم هذا الوعد وهو لا يعلم بما هم عاملون، فكفى بقائل هذه المقالة جحدا وكفرا. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في أمتي قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، أين وجدتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قيل: يا رسول الله، وما صفتهم؟ قال: يشتمون السلف ويطعنون عليهم. وهذا الحديث حديث ضعيف. حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: قال محمد بن عطية السامي: لو كان على مذهب القياس بزعمهم يعني الرافضة أن الحق كان لعلي رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه فقعد وقام غيره به يتلو رسول الله فقام بأمره ووضع الحق في موضعه، فالقياس يلزم لو كان رجل غير أبي بكر قام مقام أبي بكر، لأن أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تقدم في أبي بكر، فقعد عن أمر الله فتقدم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بهذا الأمر قيام أبي بكر حتى ينفذ أمر الله ويعدل فيه عدل أبي بكر ويقوم بطاعة الله إذ ضيعها أبو بكر، كان بذلك أحق في القياس منه لقيامه بأمر الله تعالى وشدته في طاعة الله، وكان استخلافه لذلك دون من ضيعها في المعقول والقياس كان أكبر رأيا وأحسن توقعا في أمر الله تبارك وتعالى. ومعاذ الله أن يكون ابن أبي طالب لأمر الله مضيعا أو لحق الله تاركا أو عن طاعة الله عاجزا. ولقد خطب علي رضي الله عنه فتبرأ من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بشيء من ذلك، وقد تقدم ذكر الخطبة في هذا الجزء من هذا الكتاب، ولعله فيما قد فقد من هذا الكتاب المبارك. وقد كان علي من أقوى الناس في الله، وكان أعقل من أن يضيع أمر الله أو يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقد تقدم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخلاف علي في وقته بالنص والدلائل التي بيناها وشرحناها في ذكر خلافته في هذا الكتاب والله أعلم. وهذا أيضا لعله مما كان في بعض الأجزاء التي فقدت من هذا الكتاب المبارك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.